بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
إلى غزوة تبوك، تمام؟ حد فاكر اتكلمنا عن ايه المره اللي فاتت؟ نعم، عن قصه توبه كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه، وده جزء من قصه الغزوه ككل. يعني ده جزء من ايه؟ من الغزوه. احنا كنا بدانا الغزوه قبل درس توبه سيدنا كعب بن مالك، فكلمنا عن سبب الغزوة والأجواء السياسية والاقتصادية حول الغزوة، كلام كتير جدا مش هنعيده تاني. لكن باختصار، إن الغزوة كانت سنة 9 من الهجرة، تمام؟ طبعا كانت بعد فتح مكة وبعد غزوة مؤتة. ليه بنقول الكلام ده؟ لأن احنا طبعا كان عندنا قوة رئيسية، كان النبي صلى الله عليه وسلم في حرب مستمرة معها. اللي هما مين؟ حد يقول كده اي حاجة؟ ايه القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية اللي كانت في الجزيرة العربية تناوي النبي صلى الله عليه وسلم وتحاربه حربا مستمرة؟ مين القوة ديت؟ اي واحد؟ طيب، الفرس والروم في الجزيرة العربية. ازاي؟ اليهود. ايوه صح. ايه كمان؟ اهل مكة اللي هم المشركين، مشركي مكة. جميل. وايه تالت بقى؟ قريش والمشركين، يعني دول حاجة واحدة. التالت حاجة بقى اللي هي ايه؟ قبائل العرب المشركة الكافرة، اللي هم زي مين؟ زي غطفان وهوازن وغيرها، يعني. تمام. فاتكلمنا، قلنا ان احنا ايه؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام في هذا التوقيت اللي احنا فيه خلاص فتح مكة وانتهى من قريش واستتب امرها، وفي نفس الوقت فاليهود اجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن جزيرة العرب باخر حصونهم في الجزيرة وهو خيبر. فبانتهاء غزوة خيبر خرج اليهود من جزيرة العرب، الا كنوع بقى من هم عمال بيعملوا في يعني ايه مزارعة في خيبر او غير ذلك، ما عادش لهم قوة بقى، ما عادش لهم جيش ولا عاد لهم اي اثر، خلاص انتهى موضوعهم بقى. يبقى انتهى اليهود، انتهت قريش، وبقيت غطفان وهوازن وغيرها، وكلمنا عنهم وكيف النبي صلى الله عليه وسلم استتب امره معهم، تمام. فلم يصبح هناك اي قوة عسكرية كبيرة في الجزيرة العربية، بقى بعض القوى الصغيرة اللي لسه جاي معاها بعض السرايا والغزوات، لكن ما فيش قوة كبيرة. فده كان سبب، احنا قلنا الكلام ده ليه؟ قلنا عشان نقول ان تجهز جيش كجيش تبوك في هذا الوقت لم يكن له الا معنى واحد، وهو غزو خارج الجزيرة، تمام؟ يعني خلاص مع الجزيرة ما عادش فيها اي قوة عسكرية تغزى، لعاد قريش، لعاد غطفان وهوازن، لعاد في يهود، فخلاص الباقي شويه ايه؟ قبائل وكلام زي كده وبقايا من اهل الشرك. فايه اللي يخلي النبي عليه الصلاه والسلام يجهز جيش كبير عرمرم ويجمع الصدقات ويخرج في وقت كوقت غزو تبوك، الا اذا كان سيغزو غزوا خارج الجزيره العربيه؟ لذلك لم يكن هناك معنى عسكري ومعنى في سرية الغزوة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعلن للجميع وجهته إلى تبوك. جميل. احنا كنا بنقول اللفتة ليه؟ عشان نعرف لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان طولة حياته لا يغزو غزوة قط إلا ورى بغيرها، يعني خارج للشمال يخرج من الشرق مثلا، يعني خارج من الجنوب للجنوب يخرج من الشمال او غير ذلك، بحيث ان هو الناس نفسها اللي هي المقاتلين الذين يخرجون عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمون وجهته الا بعد ان ينفصل تماما عن المدينة وتنقطع الأخبار بينه وبين المدينة، وقتها يعلم المجاهدين بغزوته وبوجهته صلى الله عليه وسلم. وده كان له أثر كبير جدا في التفوق العسكري من حيث الأخذ بالأسباب، والله عز وجل كان يلقي في قلوبهم الرعب بهذا السبب أيضا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر على كل من عداه بهذه الخطة، أو ده جزء من الخطة يعني، دي استراتيجية عامة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي خطط بقى إيه مختلفة لكل غزوة. تمام. لكن قلنا في غزوة تبوك لم يكن هناك معنى لإصرار أو الإصرار بوجهة الجيش، إذ لم تكن هناك قوة عسكرية على الإطلاق يجهز لها مثل هذا الجيش. فمعنى وجود عيون في المدينة، لا شك كان هناك عيون في المدينة، وده شيء معروف مش في المدينة بس، في كل مكان في عيون وفي استخبارات شغالة. يعني أول من وضع ذلك اللي هو تونزو بتاع كتاب فن الحرب من قبل الإسلام بقرون، اللي هو اتكلم عن الاستخبارات وكلام ده، وده يعتبر المرجع الرئيسي في تكوين الجيوش، وكتاب يدرس حتى الآن. فمسألة وجود الاستخبارات دي مسألة قديمة جدا، فلا شك كان هناك عيون في المدينة، والعيون هذه ترصد. طيب هما بيرصدوا ايه؟ هو طبعا مش هيجيب بقى ايه، يعني مش من السهل ان هو يصل الى قادة الجيوش ووزير الحربية مثلا او خلافه وياخد منه معلومات، يعني ده شيء صعب جدا. هو طبعا الوقت بقى سهل، بس ايامهم كان صعب يعني، فصعب جدا انه يصل لقادة الجيوش وقادة العسكريين ويجيب مثلا واحد زي سيدنا عمر وايه ياخد منه معلومات، الكلام ده مستحيل، ده يعني ضرب من الخيال. فاذا يجيب المعلومات ازاي؟ ان هو يرصد السوق، يشوف ايه اللي بتباع، عدد السيوف والرماح والخيل والدواب اللي بتباع في الايام ديت، معنى شراء مكثف لهذه الاشياء، يبقى فيه غزوة طالعة، طيب اتشرى كم سيف وكم رمح وخلافه، يبقى يعرف عدد المقاتلين، اتشرى كم سرج وكم حاجات بيتجهز بها الحصنة وعلف وخلافه، يعرف كم فارس طالع وغير ذلك. تمام. فهو بلا شك وجود هذه العيون ترصد التجهز، وسيكون تجهز كبير جدا، بحيث تعلم روم يعلم رومهم ان هذا الجيش ليس موجها لجزيرة العرب، فلم يكن هناك معنى لان يخفي النبي صلى الله عليه وسلم وجهة الجيش. فبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم اعلن وجهته، ان هو رايح تبوك ليقاتل الرومان. تمام. طيب يبقى ديت ايه، دي اول لفتة معنا. بعد كده نقول ان الصراع طبعا مع الرومان كان صراع قديم، ورومان اللي هم الوقت بيمثلوا اوروبا وامريكا، باعتبار ان امريكا يعني مهاجرين من اوروبا اصلا، فدول فيهم حديث من النبي عليه الصلاة والسلام ان فارس انما فارس قرن او قرنان او كما قال صلى الله عليه وسلم وتنتهي، لذلك دورة الفرس بالفعل انتهت كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الرومان الى قيام الساعة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ستظل الملاحم بيننا وبين الرومان الى قيام الساعة. فوجود الحروب الصليبية التي لا تنتهي عن المسلمين هي من سنن الله عز وجل في الكون، ومما اخبر به النبي ان صراع الاسلام مع نصارى اوروبا صراع لن ينتهي الى قيام الساعة، الى اخر ملاحم اخر الزمان، حتى ينزل سيدنا عيسى عليه السلام ويكسر الصليب ويضع الخزية ويقتل الخنزير، وقتها قد تنتهي هذه الملاحم. لكن قبل ذلك فالملاحم مستمرة والحروب الصليبية مستمرة، والتخطيط والمؤامرات العالمية والمكائد بلا شك أنها مستمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ صراعه مع الرومان من قديم الأزل، حيث أنهم قتلوا، دي كانت بداية الموضوع خالص، أنهم قتلوا سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارس الأزدي على يد شرحبيل الغساني، الذي كان يحمل الرسالة اللي هو سيدنا الحارس يعني إلى عظيم بصرة. تمام. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم على إثر هذه الغدر أرسل سرية أو غزوة كما سميت بعد ذلك، وهي غزوة مؤتة، كانت سرية سيدنا زيد بن حارثة، وقصة معروفة مرت علينا قبل كده. طبعا عرفنا ان غزوة مؤتة بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم 3000، كانوا 3000، فقابلوا من الرومان 200000، تخيلوا 3 بيقاتلوا 200، يعني حتى لو قلنا 3 افراد بس بيقاتلوا 200، هي نفسها 3000 ل 200000. فظل القتال طيلة فترة الغزوة ولم يقتل من 3000 إلا كام؟ تتخيلوا مات كام واحد؟ 3000 يقاتلهم 2000، يموت كام واحد؟ تخيل كده، قول أي رقم تتخيله. في حد معانا أصلا بيسمعنا ولا الناس كلها فتح الكمبيوتر وقعدة بعيد؟ في حد معانا؟ طيب اللي معانا يا جماعة يكتب رقم 5 كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 محدش يكتب مرتين، 17 18 17 بس حد كتب مرتين، اول ما قلتش حد يكتب مرتين. ماشي، يعني انا حوالي 18 هنقول 20 مثلا يعني من 47، يعني نص القاعدين او اكتر من نص القاعدين مش فاتحين اصلا ال مش... طب ده ينفع يا جماعه؟ طب اللي مش اسمع شغل الغرفه ليه؟ طيب هم هو نركزوا معنا. و هل في صوت؟ ده في حد بيسأل هل في صوت؟ طيب ده شيء جميل جدا. سبحان الله. طيب عموما انا اصلا سعيد جدا بوجودكم، يعني حتى لو 5 بس انا ما عنديش اي مشكلة خالص. انا بس اشوف يعني الغرفة مستوى التفاعل فيها عامل ازاي، وربنا يرحمنا واياكم بذلك يعني. تمام. فبيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلن للصحابه الى غزوة تبوك، فظل المسلمون يتجهزون لهذا الخروج. قلنا ان كنا وقفنا عند ايه؟ ان الغزوة السابقة الى هذه الغزوة او السرية سميت غزوة على الرغم من عدم وجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكيها على المنبر وكأنه معهم، فسميت غزوة مؤتة اللي هي السابقة مع الرومان يعني. جميل. الغزوة اللي فاتت اللي هي مؤتة كانوا 3000 قصاد 2000، وفي نهاية المعركة قتل من 3000 مسلم، استشهد بإذن الله عز وجل نحسن كذلك ولا نزكيهم على الله، استشهد 12 رجلا، 12 واحد من 3000، بينما قتل من الرومان خلق كثير لا يحصون 2000 3 4 10، الله أعلم بقى كام. تمام. فطبعا كان يموت الأثر الكبير لسمعة المسلمين العسكرية وقوتهم وصلابتهم أمام أعتى الجيوش على الإطلاق وهم الرومان. واضح شباب؟ فبعد مقتل سفير النبي صلى الله عليه وسلم الحارس وبعد سرية زيد، ظل هناك يعني رغبة في الأخذ بسقر سيدنا الحارس الذي قتل، إذ لم تكن سرية سيدنا زيد كافية للأخذ بالسقر. ووردت الأخبار أن الرومان وغسان يستعدون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ هو بخطوة مباغتة وخطوة استباقية ويقاتل هو الرومان في عقر دارهم. تمام. يعني أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم الرغبة في الخروج، فبدأ هناك عدة مخاطر وعواقب في الطريق، كان او عقبات في الطريق، كان من اهمها اولا الحر الشديد. احنا قلنا الكلام ده على فكره المره اللي فاتت ولا قبلها، بس من عين ثاني، الحر الشديد والسفر البعيد والعدو القوي العتيد، وانه كان وقت ان طابت ثمار المدينه، وكان مجتمع المدينه مجتمع زراعي، يعني هم قاعدين يزرعوا طول السنه وده وقت قطف الثمار، فاللي مش هيقطف الثمار في هذا الوقت معنى ذلك انه قد خسر كل ما انفق في هذه السنة وضحى بها لله عز وجل رخيصة في سبيل اعزاز دينه ورفع كلمته الله عليه وسلم، وإلا إن ركن للدنيا فقد باع الآخرة بالقليل. وهذا ما حدث بالفعل، إذ تخلف المنافقون. طبعا المنافقون لهم دور كبير جدا، اتكلمنا عنه المرة اللي قبل اللي فاتت مش هنعيده تاني. اختصاره إن المنافقون يعني أثاروا مجموعة من الشبهات، فمنهم مثلا الجد بن قيس اللي هو رفض ان يبايع النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان. الجد بن قيس من زعماء المنافقين زي عبد الله بن ابي كده، بدا يثير الشبهات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له تعالى عشان تقاتل معنا، يقول له ائذن لي ولا تفتني، ان اهل المدينه يعلمون اني من اشد الناس حبا للنساء، واني اخشى ايتو بني الان بيحداهن، فاذن لي الا اقاتل ولا تفتني بالنساء. قال الله معقدا على قوله الا في الفتنة سقطوا. تمام. ايضا الجد بن قيس جمع قومه وقال لهم لا تنفروا في الحر، فرد الله عليه وقال عبد الله بن ابي جمع مجموعة من المنافقين وتظاهروا بالخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اذا بدأ في الخروج تخاذلوا كما فعلوا في احد ليكسروا عزيمة المسلمين. المنافقين عموما كان لهم دور كبير في التصديق عن هذا القتال، قتال المشركين. تمام. اذ هم اخوانهم. في حين بدأ المسلمون الصادقون من الصحابة رضي الله عنهم في التجهز وشراء ما يلزمهم من عتاد وزاد للخروج الى تبوك، وحدثت القصة الشهيرة التي تكلمنا عنها اللقاء الماضي، ويتخلف سيدنا كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع الى غير ذلك. مش هنتكلم مع القصة، خلاص انتهينا منها. وكان الصحابة يتسابقون الى تجهز، وقلنا ان في بعض الصحابة الفقراء جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم واشترط النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يخرج الى القتال الا من كان معه دابة. يعني فيش واحد يجي ايه ماشي، هنمشي ازاي شهر كامل على رجليك؟ صعب جدا، مهلكة، فلازم تكون معك ايه دابة. فجاء مجموعة من الصحابة يريدون الجهاد وليس معهم شيء من الدواب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم لا اجد ما احملكم عليه. قال الله معقدا او يعني قال الله عز وجل يكلمنا عن هذه القصة، قال عما فعلوا، يعني تولوا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا اجد ما احملكم عليه، تولوا وعينهم، الله عز وجل يصف حالهم، تولوا وعينهم تفيض من الدم حزنا الا يجدوا ما ينفقون. تمام. يعني تخيل واحد بيعيط عشان مش قادر يجاهد، في حين ان ممكن غيره يعني يبقى بيتمنى عدم الجهاد يعني يبحث عن عذر، بل يبدون عذر، والله عز وجل عذر هؤلاء، ومع ذلك يبكون وتفيض عينهم من الدم حزنا لا يجدوا ما ينفقون. وحكي حكاية الصحابي اللي ما وجدش شيء يتصدق به، راح بيته وما لقاش شيء، رجع تاني مجلس النبي عليه الصلاة والسلام فأمر بالإنفاق، ثم عاد إلى منزله فلم يجد شيء، ظل على ذلك طيلة الليل، ثم قال اللهم إني لا أجد ما أتصدق به فإني أتصدق بعرضي على المسلمين. ايه معنى الكلمة دي؟ اتكلمنا عنها على فكرة بس هنقولها تاني بسرعة في لمحة سريعة. ان الصحابة كانوا يعلمون جيدا سنن النصر والتمكين، وكانوا يعلمون ان النصر من عند الله وان الذنوب هي سبب الهزيمة. وقال الله عز وجل لهم في غزوة احد وما اصابكم فبما كسبت أيديكم وقال ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم ولما أصابتكم مصيبة اللي هي الايه الهزيمة قد أصبتم مثليها من الذنوب قل أن هذا قل هو من عند أنفسكم تمام. فالصحابة خلاص يعلمون أن الهزيمة سببها الذنوب. فلذلك هذا الصحابي رضي الله عنه لما أراد أن ينتصر جيش المسلمين وليس معه طاقة لأن يخرج وليس معه طاقة ولا جهد لأن يتصدق فلن يجد إلا أن يخفف عن الجيش من الذنوب بأن يعفو عن من أذنب في حقه ويتصدق بعرضه على المسلمين فيكون بذلك قد خفف من ذنوب المقاتلين بتصدقه ذلك فيكون قد حصل سببا من أسباب النصر والتمكين وأزال سببا من أسباب الهزيمة والخذلان. فقال وقال اللهم إني أتصدق بعرضي على كل مسلم. فقابله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وقال من تصدق الليلة فلم يقم ثم عاد فقام الرجل فقال له إن الله قد كتب صدقتك في الصدقات المتقبلة. الإنسان لا يحقر أبدا الجهد وإن كان قليل وإن كانت النية فإن الله عز وجل يتقبلها. وقد يبلغ المرء بإيمانه بعمله بنيته ما لا يبلغ بعمله يعني قد تبلغ بالنية ما لا تبلغ بالعمل. هؤلاء لم يجدوا ما ينفقوا وبنيتهم ذكرهم الله في كتابه وغيرهم خرج مرائيا وخرج منافقا فأركتهم الله عز وجل بذنوبهم. وجاء سيدنا عثمان وتصدق بالكثير الكثير حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم له ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم أو ما عمل بعد اليوم. فذلك من فضل سيدنا عثمان. وأيضا جاء سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وتنافس في الصدقة فأراد عمر أن يسبق أبا بكر في هذا الموقف فجاء بنصف ماله وظن أنه جاء بالكثير الذي لا يقارن. فلما جاء وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأولادك قال تركت لهم مثله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما لبش أن جاء أبو بكر فوضع ماله كله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لعيالك أو لأولادك قال تركت لهم الله ورسوله. فلما رأى عمر ذلك قال والله لا أسابقك بعد اليوم أنت الأول خلاص أنا هنافس على إيه على المركز الثاني لكن الأول خلاص انتهى كده. ثم خلف النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب على أهله صلى الله عليه وسلم وقال له أترضى أن تكون مني لمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. واستعمل على المدينة محمد ابن مسلمة رضي الله عنه ثم خرج يريد تبوك وتحرك الجيش 30,000 مقاتل نحو تبوك ولم يخرج المسلمون في مثل هذا الجمع قط عمر في جيش قبل هذا الجيش للمسلمين تجمع فيه 30,000 مقاتل تمام. ومر الجيش في طريقه بالحجر اللي هو ديار ثمود الذين جابوا صخر الواد فاتقى الناس من بئرها فلما راحوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا من مائها ولا تتوضؤوا منه للصلاة وما كان من عجين عجنتموه فعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مر بالحجر ادخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين تمام. ثم بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. قال معاذ فجئنا وقد سبق إلى رجلان والعين تبد بشيء من مائها فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا قال نعم وقال له ما شاء الله أن يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عنفهما لذلك الفعل، ثم غرف من العين قليلا قليلا حتى اجتمع، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وجهه ويده، يعني المية كانت قليلة جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم خد شوية مية وقعد يجمع كده، وبعدين غسل وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم أعاده فيها، رجع اللي غسل بوجهه في العين مرة أخرى، ففجرت العين بماء كثير، فاستقى الناس، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. تمام؟ وبالفعل الوقت تبوك أصبحت مدينة يعني. ثم قال لهم: تهب عليكم الليلة تهب عليكم الليلة ريح شديدة، فلا يقم أحد منكم، فمن كان له بعير فليشد عقاله. فهبت الريح وقام رجل ولم يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فحملته الريح وألقته بجبل طي. تمام؟ خلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالجيش بتبوك وعسكر هناك، وقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خطيبا، فبشر وأنذر ورفع معنويات الجيش رغم قلة الزاد وصعوبة الطريق، فتحمس الصحابة للقتال. أما الرومان فلما سمعوا بزحف رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذهم الرعب، فلم يجتروا على التقدم واللقاء، بل تفرقوا في البلاد في داخل حدودهم، فكان لذلك أحسن الأثر بالنسبة إلى سمعة المسلمين العسكرية في داخل الجزيرة وأرجائها، وحصل بذلك المسلمون على مكاسب سياسية كبيرة خطيرة لعلهم لم يكونوا يحصلون عليها لو وقع هناك اصطدام بين الجيشين. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل، لذلك نقول ويقول العلماء أن معركة تبوك كانت معركة مع النفس، معركة تبوك كانت معركة مع النفس، يعني كل القتال والجهاد الذي كان في غزوة تبوك هو أن تجاهد نفسك، أن تجاهد نفسك. إذا الامتحان كان إيه في غزوة تبوك؟ أن تجاهد نفسك بأن تترك الثمر الذي أنفقت عليه طيلة العام ليذبل ويفسد على الشجر، أن تجاهد نفسك لتخرج في حر شديد، أن تجاهد نفسك لتخرج لسفر بعيد، أن تجاهد نفسك لتلاقي أعتى قوة عسكرية في هذا الوقت، أن تجاهد نفسك أن تخرج بين صفوف المسلمين وليس فيهم كتاب حافظ. فقال رجل أن يريد أن يتخلف إلا ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم، فتخرج أو لا تخرج لن يعلم إلا الله. فهنا كان الابتلاء وكان الاختبار أن تخلص لله وتخرج لله رغم الحر الشديد والسفر البعيد والعدو القوي العتيد، ورغم ما أنفقت من أموال ورغم ما ستخسر، كانت هذه هي المعركة. فالذين امتثلوا هذا الأمر وتجاوزوا هذه العقبة وضغطوا على أنفسهم وقوموها وجاهدوها وانتصروا عليها، أولئك فتح الله عليهم، فذهبوا إلى تبوك وعسكروا هناك، فنصرهم الله بالرعب، وجاء الكفار مذعنين يدفعون الجزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويصالحونه. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا سالما غانما بلا قتال، إنما كانت معركة مع الناس. واضح شباب؟ ورغم ذلك لم ينتهي دور المنافقين، بل أرادوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عائد منتصر. فجاء 12 رجلا من المنافقين وأرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم عند عقبة يتجاوزها، وكان يقود دبته أو ناقته عمار رضي الله عنه، فلما جاءوا ضرب عمار بمحجن في يده بوجوه الرواحل التي كانوا يركبونها، فألقى الله في قلوبهم الرعب وعادوا خاسرين خائبين. قال الله عنهم: وهموا بما لم ينالوا، هموا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله جل لم يمكنهم من ذلك ولم ينالوا خيرا. ثم لما لاحت إن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من بعيد، قال هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه، وأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. إذا إذن عايزين نخلص من ما حدث بعدة فوائد، وهي أن غزوة تبوك كانت معركة مع النفس، أن المعركة كانت 50 يوم، 30 يوم سفر رايح وثلاثين يوم سفر جاي وعشرين يوم إقامة. فالجاي خلاص المعركة انتهت، يبقى هم 30 يوم سفر وعشرين يوم عسكرهم النبي صلى الله عليه وسلم هناك، 50 يوم. لذلك لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وجاء المخلفون الصادقون هلال ابن أمية ومرارة بن ربيع وكعب بن مالك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم معتذرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بمقاطعتهم وظلوا على هذه الحال كم يوم؟ 50 يوم. يبقى الجزاء من جنس العمل، تخلفوا عن نصرة الدين والإسلام 50 يوما، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاطعتهم 50 يوما. ودوت ملمح مخيف جدا، إذ لو عملنا بمثل هذه المعاملة وكل موقف احتاج فيه الدين إلى نصرة وإلى إعلاء كلمة فتكاسلنا أو تخلفنا أو غير ذلك، ماذا لو حوسبنا بمثل هذا الميزان؟ لكان الأمر عسير، نسأل الله السلامة. كذلك من فوائد هذه الغزوة أن سيدنا كعب بن مالك كما مر معنا لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وعلم بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه ملاقيه، ظل يكلم أهله وكل ذي رأي ليسأل بما يخرج من صخة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم ينجه الصدق إذ كان في الحياة الدنيا وتقبلت توبته. لكن السؤال الذي نسأله لأنفسنا، بما سنحتاج لله عز وجل يوم القيامة إن سألنا عن تقصيرنا في حق الإسلام وفي حق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق القرآن وفي حق هذه الأمة؟ بما سنجيب الله عز وجل وبما سنجيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ بما سنجيب؟ سيدنا كعب اعتذر وتاب وقبلت توبته بعد 50 يوما إذ كان ما زال في دار الحياة، لكن يوم القيامة حساب بلا عمل. بما اعتذر؟ بما نقول؟ هل نحن فعلا عاجزون حتى نقول يا رب لم يكن لنا عذر ولكن لم تكن لنا طاقة، لم تكن بأيدينا قوة لننصر إخواننا؟ أن نحن مقصرون متغفلون؟ أبسط سؤال، من منا يدعو للإسلام والمسلمين ويدعو للمجاهدين ويدعو لناصر الدين؟ ده أبسط شيء الدعاء. من منا إن كان عنده فضل مال يتصدق على الدعوة إلى الله عز وجل، يتصدق في الدعوة إلى الله عز وجل وفي الجهاد في سبيل الله وفي نصرة المستضعفين؟ من منا يفعل ذلك؟ من منا إن كان له طاقة بلسانه أو بكتابته أو بأي جهد يستطيع أن يبذله ينصر الإسلام والمسلمين؟ ماذا قدمت لدين الله؟ هذا سؤال يسأله كل منا لنفسه، ماذا قدمنا لدين الله عز وجل؟ وماذا وبماذا سنجيب الله؟ ونسألنا ما فعلتم في الإسلام؟ ما فعلتم في الأمة؟ ماذا فعلتم في السنة؟ ماذا فعلتم في القرآن؟ أسئلة يجب على كل منا أن يبحث لنفسه عنها جوابا. وأمر جد خطير. تمام. ثم نزلت سورة براءة عن ما حدث في غزوة تبوك التي سميت أو نعرفها بسورة التوبة، إيه ختم الله عز وجل هذه الأحداث بتوبته سبحانه وتعالى على النبي والمهاجرين والأنصار وعلى المخلفين الذين خلفوا سيدنا كعب سيدنا هلال وسيدنا مرارة. ونكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله عز وجل نبدأ الحديث المرة القادمة عن حدث جديد من أحداث السيرة النبوية بعد غزوة تبوك. كل قولي هذا، واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا. حد عن سؤال أو استفسار أو أي حاجة؟ جزاكم الله خيرا. ذكر السيرة من اي كتاب؟ من اي كتاب مش مشكلة، ممكن كتاب الراحل المختوم او كتاب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم او سير مصري، دي كتب سهلة وجميلة يعني مفيدة يعني. في كتب اعلى طبعا، بس دي كتب السهلة اللي في المتناول يعني. لو الواحد عاوز يسمع دروس صوتية يسمع لمين؟ على حسب عايز تسمع ايه. وفي السيرة، في السيرة الحقيقة مش عارف يعني، مش عارف سلسلة كويسة الصراحة، بس هي ثلاثة متفرقة انا ما سمعتهاش، بس اسمع عن سلسلة للشيخ يعقوب معرفش ما سمعتهاش الحقيقة. في مختصر السيرة لدكتور عبد الرحمن الصاوي، دي انا سمعتها وسلسلة ممتازة جدا، هي عبارة عن تلخيص كتاب الرحيق المختوم. يمكن في شروحات تانية بس للأسف انا ما اعرفهاش يعني. ماشي يا شباب. كيف نعلم الأطفال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة سهلة مبسطة؟ الطريقة سهلة مبسطة يعني، الأطفال طبعا صعب ان هم يتعلموا السيرة كلها كده مرة واحدة يعني. يعني يكفي الأطفال من وجهة نظري الشخصية ان انت تبدأ معاهم بقصص الصحابة، يعني تحكي لي قصة صحابي، لا سيما لو قصة الصحابي ديت موافقة لسنه. يعني هو طفل مثلا عنده 6 سنين، فتشوف حد من الأطفال كان عنده السن ده يقول له قصة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وتجي لي القصة دي تحكيها له، وتجي لي الرأي اللي فيها وهكذا. لأن احنا يعني في نقطة مهمة جدا في تربية الأطفال لازم احنا ناخد بالنا منها ونضعها نص عيوننا، ان مش العبرة مش ان احنا طفل حفظ قد ايه من القرآن او حفظ قد ايه من السيرة او من الحديث، ده كلام فارغ يعني بالنظرية دي، دي تفكير عقيم. ده لان ايه لما استفاد من طفل حفظ القرآن وحفظ السنة ولم يدخل في قلبه شيء من الايمان، ثم يتعرض للفتن في مرحلة الثانوية العامة او الجامعة فينتكس ويصبح شابا عديم القيمة وعديم الفائدة وعديم الهدف وعديم التربية. وده نموذج شفناه كتير جدا يعني، النموذج ده كتير جدا في شباب زملاء مثلا في الدراسة او في العمل او غير ذلك، يعني كانوا هم صغيرين حافظين القرآن كامل وحافظين حديث ومذاكرين فقه وعقيدة ولكن للأسف يعني لم تكن هناك تربية إيمانية حقيقية، فأول ما تعرض هؤلاء إلى الفتن خلاص انتهى الموضوع. لكن أنا عايز إيه من الطفل؟ إن هو يعيش المعاني الإيمانية، حتى لو هو طفل المعاني اللي يقدر يعيشها مع قصة الصحابة. أجيب له صحابي من نفس السن كده وأحكي له قصته انه قابل النبي عليه السلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له كذا او فعل معه كذا، فيحب النبي عليه الصلاة والسلام، يحب الصدق الذي كان يعامل به النبي صلى الله عليه وسلم الاطفال، يحب الطفل اللي هو الصحابي الذي كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى له قدوة انه هو يعامل الدين بهذه الطريقة وغير ذلك. ابدأ ازرع في المعاني، والمربي زي ما هم بيقولوا في كتب التربية، المربي وكأن معه عصاية سحرية، وكأن معه هو مش كده يعني، بمعنى ان المربي لابد يبقى عنده ملكة ويبقى عنده فراسة في كل ما يقول وكل ما يفعل، فيبقى فاهم ازاي يؤثر في القلوب، يبقى فاهم من حركات الوجوه والتقسيمات والتعبيرات بتاعة الطفل، هل الطفل متأثر، هل المعنى وصله، هل انا كده ماشي في الطريق الصحيح في كلامي دوت ولا انا ماشي غلط، فلو مشيت في الطريق الصح ازود، انا عرفت ان الطفل متأثر ومتجاوب معايا في الكلمة اللي انا بقولها دي مثلا عن صدق او عن قصة الصحابي دي، ابدأ اغوص في اغوار القصة واستخرج العبر والعظات وبدون ملل ولا تكرار، يعني دي عايزة فن كبير جدا يعني، فعايز الواحد يبقى عايش الرسالة وعايش الايه. الطفل ممكن تبقى معاه من سنة سنتين، تمام، فالامور بقى ممكن تبدأ بهذه الطريقة. انا طبعا مش خبير في تربية الاطفال، انا بقول لكم يعني معلوماتي الايه السطحية اللي انا عارفها يعني. واضح شباب؟ فالشباب مش ان الطفل يحفظ السيرة، انا مش عايز يحفظ السيرة، انا عايز يعيش مع معاني الايمان والقرآن. جزيتم خيرا. إن شاء الله نلتقي بقى الحلقة القادمة الأسبوع القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.